إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة الأنعام ذاكرا وصيته لعباده بعشر خصال: ذلكم يوصيكم به لعلكم تعقلون ولعلكم تذكرون ولعلكم تتقون. قال: وأوفوا الكيل إذا كلتم، فأمر عباده بالوفاء بالكيل بعدما ذكر خمسة أشياء، ذكر أربعة ثم ذكر واحدة. بدأ بقوله سبحانه: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه خمسة ظاهرة ذكرها الله سبحانه، كل من يعقل يراها ويفهمها ويستشعرها، فعبر لعلكم تعقلون ما ترونه وتعرفون في ضمائركم أن هذا فاحش، أن هذا لا يجوز لكم أن تفعلوه. ثم ذكر أربعة أشياء باطنة قد ينساها الإنسان، وقد يتوهم الإنسان أن الناس لا يرونه فيها. فبدأ فيها: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أقوم حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا. هذه الأربعة باطنة خفية لا يطلع عليها الكثيرون حين يفعلها من يفعلها، فلذلك قال: لعلكم تذكرون. لعلك لا تنسى ذلك، لعلك تتذكر وتتعظ بوصية الله سبحانه، لعلك لا تخون في هذه الأشياء، في مال اليتيم، في الكيل والميزان، وما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. مال اليتيم جعله الله عز وجل في حرج شديد من يقوم عليه. مال اليتيم مال معظم، مال صاحبه موجود ولكن لا يقدر أن يدير ماله، مال سهل أن يمد الإنسان يده عليه يمدها بسهولة ويأخذ منه يسرق منه. فلما كان الأمر في الخيانة فيه سهلا إذا بالله يوصي أشد الوصية: احذر كل الحذر، فإن الرقيب عليك هو الله سبحانه تبارك وتعالى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. واليتيم الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى ما لم يبلغ وقد مات أبوه، هذا اليتيم يموت الأب ويترك الصغير دون الحلم ذكرا أو أنثى، هذا الذي يسمى ويوصف بهذا الوصف أنه يتيم. يترك له والده مالا فيكون اليتيم ماله من أبيه أو من مورثه، يكون له مال ولا يقدر أن يقوم بهذا المال، فإذا بالله يحنن الأوصياء والأقرباء والأولياء على هذا اليتيم، يحننهم عليه فيذكر لهم سبحانه تبارك وتعالى هذا المال: احذروا أن تمدوا أيديكم عليه إلا بما فيه الأحسن، الأحسن بهذا المال، الأحسن في تنميته وتثميره وتكثيره بما لا يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى، الأحسن في إدارته، الأحسن في الإنفاق عليه. فتقوم على مال اليتيم إذا كنت أنت الولي أو كنت الوصي، تقوم أحسن ما تقوم ومما تقوم على مالك أنت ومال أولادك، تقوم بمال اليتيم. وكان الصحابة يخافون من مال اليتيم أشد الخوف، حتى إنهم كانوا يفصلون مال اليتيم عن أموالهم، فيشترون له طعامه ويشترون له شرابه ويحبسونه عليه حتى يأكل هذا الطعام ويشرب هذا الشراب، ولا يقدرون أن يقربوا من هذا المال خوفا من قوله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذي يأكل مال اليتيم قل أو كثر ولو شيئا يسيرا منه يأكله ظلما سيصلى نارا وسعيرا، يأكل في بطنه نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فخاف أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكان طعام اليتيم يفسد لكونه لا يشاركه فيه أحد ولا يقدر أن يأكله كله، فكان طعامه وشرابه يحبس عليه حتى يأكله ويشربه أو حتى يفسد هذا الطعام وذاك الشراب. لما اشتد الأمر بهم إذا بالله الكريم سبحانه تبارك وتعالى يخفف في ذلك بفضله وبكرمه وبرحمته ومنته سبحانه، فيجعل من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان وليا على مال اليتيم وكان غنيا فليستعفف عن مال اليتيم، وإذا كان فقيرا فله أن يشاركه في الأكل والشرب من هذا المال لكونه يقوم عليه ويحافظ له عليه، فليكن بقدر محافظته عليه فليأخذ شيئا يسيرا وليأخذ بالمعروف ليس بالمنكر، ليس بالمنكر، لا يستحل هذا المال فيأخذ منه ما يشاء، وإنما بقدر الحاجة. ولذلك الفقهاء يقولون يأخذ الأقل من أجرة المثل أو من ما يكفيه من طعام وشراب، الأقل من الاثنين، ليس المال مفتوحا يأخذ منه ما يشاء من أجرة وغيرها. ولذلك كان الصحابة الكثيرون منهم إذا تولوا مال اليتيم إذا بهم يتكرمون ويتنزهون عن هذا المال فيحافظون اليتيم عليه، يحفظون ويحافظون عليه وينفقون على اليتيم من أموالهم. هذا الكرم العظيم من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه، ينفقون عليه من أموالهم ويحفظون له ماله حتى إذا بلغ الحلم وبلغ أشده دفعوا إليه ماله كما أمر الله وأمرهم أن يشهدوا على ذلك، فكانوا يفعلون ما وصى الله به سبحانه تبارك وتعالى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بأحسن ما يكون، بأفضل ما يكون. لا تقرب مال اليتيم إلا، لم يقل بالذي هو حسن، ولكن إذا كان أمامك شيء حسن وأمامك شيء أحسن منه فلا تقرب المال إلا بالتي هي أحسن، بأفضل الوسائل وبأفضل الطرق وبأفضل التدابير تقرب مال اليتيم وتنميه له وتثمره له وتحافظ له عليه. أيها المؤمنون، كم نسمع من أشياء تفعل في أموال اليتامى حتى تضيع الأموال، يضيعها القريب ويضيعها البعيد، يضيعها الولي والوصي، رجلا كان أو امرأة يضيعون. فإذا باليتيم حين يبلغ ويشب لا يجد ماله، أين ذهب المال؟ قالوا أنفقناه عليه، وكذبوا في هذا الشيء. أكل الإنسان المال لنفسه، إذا به يتعامل في مال هذا اليتيم ويقول سأشغله له، يشغل ويربح ويأخذ الربح ويبقي المال على أصله ويقول هذا نصيبي، يأخذ الربح حتى إذا حصلت خسارة في هذا المال قال الخسارة من المال ولم يدفع لليتيم شيئا، فضيع على اليتيم ماله بسوء نظره وبسوء تصرفه وبدشعه وطمعه، أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. ولذلك كانت القاعدة في تشغيل المال مضاربة أنه يحدد إما دورة لهذا المال، يحددون دورة له، أو أنه بزمن معين فيه. افهم ذلك وقس عليه مال اليتيم في ذلك. المضارب إنسان عنده مال يريد أن يشغله ولا يقدر على تشغيله، فيدفع ماله إلى إنسان آخر يريد تشغيل المال، خذ شغلي هذا المال. كيف أشغله؟ لك وسيلتان، إما أن تشغل في سلعة بعينها دورة واحدة ثم تنض المال، أي تجلس مع صاحبك وتحول هذه السلعة إلى مال ثم تقسم بينك وبينه على ما اتفقتما عليه، تتفق شغل لي هذا المال ولي من الربح 50%، لي من الربح 20%، أكثر أو أقل من ذلك، هذا الاتفاق. فإذا كانت خسارة بغير تفريط من العامل في المال فتكون الخسارة على المال، وإذا كان بتفريط يغرم من شغل المال المال كله، يغرم المال كله. هذه صورة. صورة أخرى يكون بزمن خذ شغل لي هذا المال دورات خلال سنة، خلال 6 أشهر، خلال كذا خلال كذا، يتفقان. إذا بهذا يشتري سلعة ويبيعها ثم يقول والله ربحنا فيها كذا، وليس من حقه أن يأخذ شيئا من الربح الآن، يقول الفقهاء هذا الربح يكون وقاية لرأس المال، وقاية لرأس المال، الدورة لم تنتهي، ليس من حقك أن تأخذ شيئا، ليس من حقك. طالما اتفقتما شغل هذا المال سنة، شغل هذا المال 6 أشهر أقل أو أكثر، ليس من حق العامل الذي يشغل المال، سميناه تاجرا سميناه عاملا سميناه ما سميناه، ليس من حقي أن يقول هذا لي فيقول لا ليس لك، ما زال الربح في المال نفسه. وشغل دورة ثانية وثالثة ورابعة حتى تنتهي السنة أو ينتهي الزمن، بانتهاء ذلك حول هذه السلعة إلى مال ثم اجلس خذ حقك وأعطي الآخر حقه. أما أن يأتي الإنسان فيقول كسبنا في هذا الشهر كذا سأخذ منه ربحي كذا، كسبنا في الشهر الآخر كذا سأخذ منه كذا، فلا يزال هكذا وفي النهاية خسر المال، عليك الخسارة. جمع هو الربح خلال العام لنفسه، فلما حصلت الخسارة دعا لها كلها على صاحب المال. كم ترى من هذه السيئات في أعمال التجار ومشغل الأموال؟ فإذا بالمسكين الذي كان عنده مال قليل يتمنى أن يزيد هذا المال لينفق على نفسه في شيخوخته، على أهله حين كبر سنه، يزوج بناته، يفعل بالمال شيئا من أحلامه، إذا بالمال قد ضاع. وإذا بهذا الذي شغل المال قد كسب خلال العام أضعافا مضاعفة، أخذها إلى جيبه ولم يعطي الآخر شيئا. هذا مال حرام، مال سحت يأكله الإنسان. افهم هذه القاعدة، إذا شغلت مالا لإنسان طالما اتفقتما على زمن ليس من حقك أن تقسم المال حتى ينتهي هذا الزمن، إلا أن يأتي إليك صاحب ويقول افسخ، أو تقول أنت نفسخ الآن، فسختما حول المال أو السلعة إلى مال، ثم قسم المال مع صاحبك، أعطه رأس ماله وأعطه ربحه حيث اتفقتما على ذلك. أما أن تدور المال مرة ومرة ومرات بعلم صاحبه أو بغير علمه، ثم تأخذ نصيبك من الربح لنفسك وتشغل مال الآخر في دورات متتالية وتكون الخسارة عليه وحده، هذا لا يجوز لك، لأن ربحك خلال هذا الزمن ليس ملكا خالصا لك الآن، إنما هو وقاية لرأس المال حتى ينتهي هذا الزمن تملكه بعد تقسيمه، صار في يدك يجوز لك أن تنفقه. هذا مع إنسان كبير في السن يعطيك ماله لتشغله، كيف بصبي صغير لا يفهم شيئا؟ كيف به تأخذ ماله وتشغله وتقول أجرتي كذا وكذا؟ ليس لك أن تجعل لنفسك، ولكن سل غيرك من أهل العدل وأهل الخبرة في ذلك، هم يفتونك بذلك. كم من حقك أن تأكل من هذا؟ لا تحدد لنفسك نسبة ولا تقول أنا أقل النسب أخذها، أخذ 20% أو 30% بنظرتك. وكم من إنسان طماع يعمل العمل لغيره ويقول أنا متنازل لك عن كذا من هذا المال، وهو لم يتنازل عن شيء، بل قد أوهم نفسه وصاحبه أن من حقه أن يأخذ أجرة كذا فوق أجرة غيره، ثم يقول خصمت نصفها. لا لا لا، حين تقول خصمت النصف فلتكن أجرتك كأجرة غيرك، حين تقول أتنازل عن النصف أو عن الربع أو كذا. أما أن تعلي على الغير بما ليس من حقك هذا لا يجوز مع الإنسان الكبير، فكيف بالصبي الصغير؟ لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تنفق على الصبي الصغير من ماله، لا تنقص ولا تزد، لا تنفق نفقة كبيرة لا يحتاجها هذا الصبي، ولكن نفقة المثل، من كان مثله في مثل ظروفه فلينفق عليه كنفقتك على هذا الغير، وحافظ له على مال، لا تقتر ولا تضيق عليه ولا توسع توسعة شديدة حتى تضيع المال عليه، ولكن الوسط خير، الوسط خير. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ يكون رجلا، حتى يصير رجلا بالغا محتلما، وحتى يكتمل أو تكتمل شؤونه، وحتى يصير يعرف كيف يتصرف في هذا المال. ولذلك ربنا سبحانه يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لا تأكلوا أموال اليتامى إسرافا تسرفون وتبذرون خوفا أن يكبر هذا، فلا تقدر أن تأخذ شيئا من ماله فتتسارع وهو صبي صغير في أخذ هذا المال. لا 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 لا، لا تقربه إلا بالتي هي أحسن، كما أمر الله سبحانه، ولا يكون ذلك إسرافا ومبادرة قبل أن يصير شابا كبيرا فيطالبك بماله حتى يبلغ أشده. فإن آنستم منهم رشدا حين يبلغه، حين يصير رجلا، اختبر هذا الصبي كما قال الله سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. هذه غاية. الغاية الثانية: فإن آنستم منهم رشدا، فإذا صار كبيرا يقدر أن يتزوج، ثم آنست منه أن عقله عقل مدبر يعرف كيف يتصرف في ماله، ادفع إليه ماله ولا تحبس عنه ماله فإنه لا يحل لك، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هذا اليتيم الذي جعل الله عز وجل واجبا وفرضا علينا أن نراعي هذا اليتيم، مراعاة اليتيم. أوصى الله سبحانه تبارك وتعالى باليتامى في كتابه، وكم من موضع وصى الله سبحانه تبارك وتعالى بذوي القربى واليتامى والمساكين، واليتامى والمساكين. حتى وإن كان اليتيم غنيا فقد وصى الله عز وجل به ألا تزجره ولا تؤذيه، ولكن هذبه وعلمه كما تفعل مع أولادك، افعل معه، لا تضيع، لا تترك اليتيم بالتدليل الكثير حتى يضيع نفسه ويضيع عليه ماله، لا تفسده بالتدليل. وأيضا لا تشدد عليه بدعوى التهذيب، وليكن كما تفعل مع عيالك، افعل مع هذا اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، والله الكريم سبحانه تبارك وتعالى لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، بل أقل مما يطيقون، ذلك فضله العظيم. يطيق العبد أكثر مما كلفه به ربه سبحانه. فرض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، وأنت تصلي نوافل فوق ذلك تقدر على أكثر منها، ولكن كلفك ما تقدر عليه وأقل مما تقدر عليه. فرض عليك الزكاة في مالك بربع العشر 2.5%، جعلها عليك في مالك وأنت تقدر أن تجعلها 5%، وأن تجعلها 10%، ولكن الله خفف وجعل مهما أنفقت من شيء فإن الله يخلفه، ولكن هذا الفرض عليك في زكاة مالك من ذهب وفضة وما كان عروض التجارة ونحو ذلك. ووضح في غيرها كيف تكون الزكاة على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه: وذهب عماله يأخذون الزكاة من الناس، فإذا برضوا من الناس يرى ما يأخذون من الإبل، يقول: الواجب عليك حقة. قال: وما حقة؟ هذه هزيلة، خذ هذه سمينة كبيرة عزيزة. فيعطيه شيئا كبيرا، فإذا بعامل الصدقة يرفض، يقول: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأمرنا أن نأخذ الخيار والأعلى والأفضل من المال، وإنما جعل الشيء الوسط وأقل من الوسط، يأخذه هذا العامل مما فرضه الله سبحانه تبارك وتعالى. عباد الله، هذا ربكم يوصيكم فاسمعوا لنصحه ونفذوا وصيته لعلكم تعقلون ولعلكم تذكرون ولعلكم تتقون. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه وصية أخرى يذكرها ربنا سبحانه بعدما ذكر مال اليتيم، وذكر في النهاية: لعلكم تذكرون. مال اليتيم مال يضع الوصي أو الولي عليه يده وغيره لا يعرفه، ما الذي يتصرف فيه هذا؟ لذلك قال لعلكم تذكرون، تتذكرون فلا تنسون وصية الله سبحانه، فلا تنسى أن هذا يتيم وأنه محتاج إلى مال، لا تنسى أن هذا إذا كبر في سنه يحتاج أن يأخذ منك المال فاصنع فيه المعروف، لا تنسى أنك لعلك تترك أولادك أنت يتامى يحتالون فيولى عليهم من هو مثلك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فكما تحب أن يفعل بأولادك فافعل بأولاد الناس. ثم يقول ربكم سبحانه تبارك وتعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. أوفوا الكيل، أعطي الكيل وافيا، أعطي الوزن وافيا، لا تبخسوا في الكيل ولا في الميزان، فقد وليتم أمرين قد هلك بسببهما الأمم قبلكم. هلك قوم شعيب حين أخسروا الكيل والميزان، ونبههم نبيهم شعيب صلوات الله وسلامه عليه أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال لهم ذلك فأبوا إلا أن يفسدوا وإلا أن يقولوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. كذبوه فجاءهم العذاب من عند رب العالمين وأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. عذاب يوم الظلة لهؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه، الذين أفسدوا في الأرض بتخسيرهم الناس في الكيل والميزان. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. أبوا إلا أن يخسروا الناس في أموالهم، فإذا بالله سبحانه يرسل عليهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم. جاءهم العذاب من فوقهم من حيث ظنوا أنه رحمة، ظلة تظلهم في السماء، ظنوا أنها سحابة بعد حر شديد وعطش شديد عانوا منه، فخرجوا بجمعهم تحت هذه السحابة لعلها تمطر عليهم وتظلهم، خرجوا حتى إذا استووا تحتها سوتهم وأحرقتهم، نزل عليهم عذاب يوم الظلة نار محرقة أحرقتهم جميعا. هذا بتطفيفهم في الكيل وفي الميزان، لا تطفف في الكيل ولا في الميزان، كفانا ما نحن فيه من بلاء وغلاء وشدة وضيق، كفانا من أفعالنا يسلط ربنا علينا، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم ربك أحدا، إن أعمال العباد سبب فيما ينزل عليهم من السماء، الذي ينزل عليهم من السماء من عقوبة قد حذرنا منها ربنا، قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تنزل الفتنة على الظلمة فقط، ولكن حين ينزل العذاب ينزل على الجميع، ينزل على الجميع. وقد ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه جيشا يؤم الكعبة، يأتي للكعبة يريد هدمها، قال حتى إذا توسطوا الأرض إذا بهم يخسف بأولهم وآخرهم. قالت أم سلمة وقد سمعت الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ومثلها قد ذكرت عائشة رضي الله عنها، يا رسول الله كيف بسوقتهم ومن ليس منهم؟ هؤلاء جيش في الطريق يسيرون حولهم الناس، فإذا نزل العذاب هل يميز العذاب بين هؤلاء الظلمة وبين أهل الوادي وأهل البلاد التي يمر بها هذا الجيش؟ قال لا لا، ولكن إذا نزل يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم، فإذا نزل العذاب لم يفرق بين إنسان وإنسان. لذلك كان في ديننا القاعدة العظيمة العظيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأمر بالمعروف حتى يكون الناس على طاعة، تأمر بالمعروف حتى تنجو أنت وينجو الناس، فإن العذاب إذا نزل لم يفرق بين إنسان وإنسان. عباد الله، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واردعوا السفهاء عن أن يوقعوا الناس في البلاء، اردعوا الذين يطففون في الكيل والميزان بالنصح والتوعية والتذكير والتخويف من الله سبحانه تبارك وتعالى، إن بطش ربك لشديد. إنها أمانة عظيمة، أمانة الكيل والميزان. اسمع لهذا الحديث الذي رواه الإمام البيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جاء موقوفا ومرفوعا. في هذا الحديث يذكر كيف يكون صاحب الأمانة وحاله يوم القيامة. الذين لا يؤدون الأمانة يبعثون يوم القيامة، يحشرون إلى ربهم سبحانه تبارك وتعالى. يذكر ابن مسعود يقال لأحدهم: أين أمانتك؟ أين أمانتك؟ يقول: يا ربي، إنه ليس معي شيء، نحن يوم القيامة ليس معي دينار ولا درهم، ماذا أصنع؟ فيقول الله عز وجل: اذهبوا به إلى أمه الهاوية. اذهبوا به إلى أمه الهاوية، إلى النار الهاوية التي يهوى فيها والعياذ بالله، يسقط فيها من أعلاها إلى أسفل. اذهبوا به إلى أمه الهاوية، فيذهب به ويلقى في نار جهنم، حتى إذا سقط فيها وجد أمانته، وجد الأمانة التي ضيعها في الدنيا، التي أكلها على أصحابها، التي لم يوف بها لربها، وجد الأمانة فأخذها وحملها، وأراد أن يصعد حتى يخرج، صعد وصعد وصعد حتى تعب، وصل إلى النهاية فإذا بالأمانة تسقط منه ويهوي وراءها ثانيا وثالثا. قال: أبدا الآبدين، أبدا الآبدين. ثم فسر ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه هذه الأمانة، قال: الوزن أمانة، والكيل أمانة، والصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والتكاليف التي أمر الله عز وجل بها أمانة. الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال: وأشد ذلك ما يعطيك الناس من أماناتهم، يعني من ودائعهم. أيها المسلمون، كيف تصنع في هذا الوقت حين يقال لك: هات هذه الأمانة، طففت في الكيل والميزان، كم ترى من بائع غشاش خداع مدلس يذهب إليه الإنسان ويرى السلعة عظيمة أمامة، حتى إذا اشترى التفت يمينا أو يسارا، إذا بالتاجر الكذاب يبدل السلعة بشيء آخر، يعطيه الشيء التالف الفاسد، يعطيه له ويحلف أقساما على أن هذا هو الذي مولود، وأنه لم يخدعه في شيء، يرجع إلى بيته فلا يجد شيئا، قد يذهب بشيء إلى مريض في المستشفى يحتاج إليه، ويوصي البائع أن يعطيه أفضل ما عنده، إنه ذاهب إلى مريض، يفرح البائع بذلك ويعطيه أتلف ما عنده، لأنه لن يراه، لأنه لن يراه. وتذهب إلى المستشفى وتجد أكواما من الفواكه وغيرها ملقاة في المزبلة، إنها فاسدة، باعها البائع فاسدة لمن اشتراها، أخذ المال وضيع الأمانة. كيف يصنع به حين يقال له يوم القيامة: أعطي هذا حقه؟ من أين يأتي به؟ اذهبوا به إلى أمه الهاوية، الهاوية إلى نار السعير جزاء وفاقا. يذهب به إلى النار ويلقى في النار كالحجر الذي يلقى، وينزل في نار جهنم تشويه وتلسعه، ويجد الأمان ويريد أن يصعد بها، هيهات هيهات، لن تقدر، لن تخرج أبدا منه، لن تخرج. قال: أبدا الآبدين، إلى ما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. أيكم يريد أن يكون هكذا؟ كم منا يضيع الأمانة، كم منا يأخذ ما ليس له بحق، كم من الناس يسرق علانية جهارا نهارا، يخطفون السلع، يخطفون الحقائب، يخطفون المصاغ، ويدرون كيف يصنع بهؤلاء يوم القيامة؟ عباد الله، إنها أمانة قد وصى الله بها، وإن العمر يسير محدود، وهذا شهر رمضان على الأبواب. توبوا إلى الله سبحانه واجعلوه بدء توبتكم، أن تتوبوا إليه سبحانه ولا ترجعوا إلى شيء من المعاصي ومن الذنوب أبدا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح بالنا، اللهم أصلح لنا نساءنا وذرياتنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.